بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة البقرة نبدأ بدرس جديد، وهذا الدرس والشريط 25 من دروس تفسير سورة البقرة. يقول الله عز وجل: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. يقول الله عز وجل: ولما جاءهم، أي اليهود، كتاب من عند الله وهو القرآن الكريم. وسبق لنا في أول سورة البقرة سبب أو لماذا سمي القرآن بالكتاب. فأولا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، قال الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ولأنه مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة، قال تعالى: فمن شاء ذكره في صحف مكرمة. ولأنه مكتوب في الصحف التي بأيدينا. ولما جاءهم كتاب من عند الله، يقول الرازي: قد اتفقوا على أن هذا الكتاب هو القرآن، لأنه قال بعده: مصدق لما معهم. إذا المراد ما هو؟ القرآن. يدل على أن هذا الكتاب غير ما معهم وما ذاك إلا القرآن، مصدق لما معهم. هذه سبق شرحها، لكن لا بأس نعيد بعض الفوائد على وجه السرعة. فقد سبق شرحها في قوله تعالى: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. لكن لا بأس نعيدها: مصدق لما معهم، أي أن هذا القرآن مصدق لما معهم من التوراة. هذا معنى الآية. فيأتي السؤال: ما معنى التصديق هنا؟ نقول: التصديق لما معهم له معنيان. أولا أنه شاهد لها بالصدق، وقد شهد القرآن بالتوراة، شهد القرآن للتوراة والإنجيل بأنها من عند الله تبارك وتعالى. ثانيا أنه جاء مطابقا لما أخبرت به، وهذا تصديق لها، مصدق لما معهم. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي وكان هؤلاء اليهود قبل مجيء هذا الرسول بالقرآن يستفتحون على الذين كفروا، أي يستنصرون بمجيئه على أعدائهم من المشركين. والاستفتاح الاستنصار، وهو طلب الفتح والنصر. فطلب الفتح والنصر به هو أن يبعث فيقاتلهم معهم، فيقاتلونهم معه، فبهذا ينصرون. إذن كما قال قتادة: كانت اليهود تستفتح بمحمد صلى الله عليه وسلم على كفار العرب من قبل، وقالوا: اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده في التوراة يعذبهم ويقتلهم. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فرأوا أنه بعث من غيرهم كفروا به حسدا للعرب، وهم يعلمون أنه رسول الله يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. فلما جاءهم ما عرفوا من الحق وصفة محمد كفروا به ولم يؤمنوا به ولم يؤمنوا بما جاء به عليه الصلاة والسلام. فلعنة الله على الكافرين، ما هو اللعن؟ الطرد واللعن من رحمة الله عز وجل. وهؤلاء لعنوا وطردوا من رحمة الله لأنهم كفروا بالرسول الذي يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. قال الله تعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله، أي أن اليهود باعوا الحق بالباطل. الحق ما هو؟ اتباع النبي عليه الصلاة والسلام والإيمان بما جاء به من القرآن. والباطل كتموا صفتهم. باعوا، أي اليهود باعوا الحق بالباطل، وكتموا ما جاء به محمد بأن يبينه بغيا، أي إنما حملهم على ذلك البغي. البغي، وكثير من أهل العلم يقول المراد بالبغي هنا الحسد، والظاهر أنه أخص من الحسد، وهم أهل حسد. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا، وهذا فيه خطر الحسد والبغي. انظر ماذا يفعل الحسد. شف الحسد منع الحق ورفضوا الحق وهم يعلمون أنه حق، وهذا يؤدي بهم إلى نار جهنم. لكن الحسد ماذا يفعل بالقلب؟ قال بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، أي حسدا لأجل إنزال الله الفضل على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. أن ينزل الله من فضله، المراد بها النبوة هنا والقرآن، حينما رأوا أن النبوة والقرآن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه خطر الحسد، وقد تكلمنا عن الحسد وما يتعلق بالحسد في قوله تعالى حسدا من عند أنفسهم. وقد قال بعض السلف ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحسد. الحاسد، فالحاسد ظالم لكن وضعه حاله تراها مظلوم، تقول هذا مظلوم، هم وغم وضيق حال وضيق حياة، فهو ظالم وشكله مظلوم، عقوبة من الله تبارك وتعالى. وترك الحسد من أفضل العبادات وأجل القربات، ولا يسلم منها إلا من وفقه الله عز وجل. بل إن الله عز وجل يقول في الجنة ونزعنا ما في قلوبهم من غل، وقد ذكرنا لكم في تفسير سورة الأعراف لماذا أهل الجنة ينزع منهم الغل، لأن بالغل لا يهنى عيش. ولذلك لو وجد حسد مع النعيم والأنعام ما يهنى العيش، هذا يحسد هذا وهذا يحسد هذا وهذا يكره هذا وهذا يبغض هذا. شف بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. ويقول الطبري بئس الشيء باعوا به أنفسهم الكفر بالذي أنزل الله في كتابه على موسى من نبوة موسى من نبوة محمد والأمر بتصديقه واتباعه من أجل أن أنزل الله من فضله، طبعا المراد بالفضل ما هو؟ النبوة والقرآن، على من يشاء من عباده يعني محمد، بغيا وحسدا لمحمد من أجل أن كان من ولد إسماعيل ولم يكن من بني إسرائيل. فالقلب السليم أمره ضروري، ولا يمكن يدخل العلم والتوفيق والهدى لقلب يحمل حقدا وحسدا وبغيا. ثم هذا اعتراض على قضاء الله عز وجل، هذا أمر آخر. ولذلك الإيمان بالقضاء والقدر يقول شيخ الإسلام هو سر الله، سر الرضا، باب الرضا. فالذي يؤمن بالقضاء والقدر تجده أحسن الناس راحة وطمأنينة، لأنه يعلم أن كل شيء بالكون لحكمة، على من يشاء من عباده. وسبق معنا أن هذه المشيئة لحكمة، لا كالمخلوق يفعل ما يريد هوى لنفسه، لا، وإنما لحكمة. ولذلك يقول الشيخ ابن عثيمين وليعلم أن كل شيء علقه الله بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة، أي أنه ليست مشيئة الله كمشيئة مجردة هكذا تأتي عفوا، لا، بل هي مشيئة مقرونة بالحكمة. والدليل على ذلك قول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فلما بين أن مشيئته بمشيئة الله مشيئتهم بمشيئة الله بين أن ذلك مبني على علم وحكمة. فباءوا بغضب على غضب، باءوا أي رجعوا، بغضب على غضب، وأكثر ما يقال في الشر. واختلف العلماء في معنى بغضب على غضب، قيل أقوال كثيرة يجمعها كفرهم، المراد أنه غضب عليهم. فبعض العلماء قال الغضب الأول لاتخاذهم العجل، والثاني لكفرهم بمحمد عليه الصلاة والسلام، وقال بعضهم الأول لتكذيبهم الرسول، والثاني لعداوتهم لجبريل، وقال بعض العلماء الأول حين قالوا يد الله مغلولة، والثاني حين كذبوا نبي الله، وقيل الأول لتكذيبهم بعيسى والإنجيل، والثاني لتكذيبهم بمحمد والقرآن، وقيل الأول لتبديلهم التوراة، والثاني لتكذيبهم محمد صلى الله عليه وسلم. المراد أنه غضب عليهم غضب على غضب بسبب هذه الأعمال، بسبب كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد أن عرفوا صفته وأنه النبي المبعوث. وللكافرين عذاب مهين، أي عقوبة مهين ذو إهانة وإذلال، لما كان كفرهم سببه البغي والحسد ومنشأ ذلك التكبر، قوبلوا بالإهانة والصغار في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي ذليلين حقيرين. الآيات فيها فوائد: الفائدة الأولى أن القرآن من عند الله، الفائدة الثانية أن من أسماء القرآن الكتاب، الفائدة الثالثة أن القرآن مصدق للكتب السابقة، الفائدة الرابعة إقامة الحج على اليهود بمعرفتهم بالنبي وببعثته. من فوائد الآيات شدة عناد واستكبار اليهود، ومنها خطر الحسد، وأنه سبب الصد على الحق. ولذلك تجد علماء الدنيا يتحسدون وعلماء الآخرة ما يتحسدون، يقول ابن رجب تشبههم باليهود، فاليهود أهل حسد، فاللي يطلب العلم للدنيا في شبه من اليهود فلازم يحسد. تجد عالم الآخرة ما يحسد، ما يتراد هذا يرد على هذا وهذا يرد على هذا على أمور تافهة، ما يرد لأنه يريد ما عند الله. أما علماء الدنيا فهو يرد على هذا لأن هذا أشهر، وهذا يرد على هذا لأن هذا حصل على ما يريده هذا ولم يحصله من شهرة أو مكانة أو مال أو غيرها، أو تنافس، ما التنافس في الدنيا، أما على مكانة أو على قناة أو على شهرة أو غيرها، فتجد هذا يرد على هذا، هذا يريد أن يتنقص من هذا وهذا يريد أن ينقص هذا، لأن القضية دنيا، القضية دنيا لا آخرة. لماذا يا ابن رجب؟ لأن هذا علماء اليهود، علماء اليهود يحسدون ويقتلون الأنبياء لأنهم علماء الآخرة، فالذي يتشبه باليهود لابد أن يحقد ويحسد ويبدأ يرد على هذا ويرد على هذا لأمور دنيوية، ويتنافسون في أمور الدنيا لأنه تشبه باليهود، لأن اليهود قتلت الأنبياء، قتلت الأنبياء نسأل الله السلامة، ففيها خطر الحسد. وإلا العلم ينبغي أن يؤثر في صاحبه تقوى وخوف وإنابة وخفاء، ويتنازل ويعفو ويسامح، ويكون هدفه رفعة الدين سواء به أو بغيره. أما حينما يحسد هذا ويحقد على هذا وغير ذلك مما أمور مما نسمعها الآن، فهذا خطر الحسد، وإنما طلب العلم غير الله عز وجل. وإذا يقول بعض السلف: من طلب العلم لله كفاه القليل. نعم. ومن فوائد الآيات وجوب الحق من أي شخص كان، من ناخذه اليهود ما قبلوا بالحق، ما قبلوا بالحق لأنه بالنبي. المسلم يعود نفسه حتى لا يتشبه باليهود يقبل الحق من أي كان. ومن فوائدها أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. طيب، أن تريد اسأل الله عز وجل. لما دخل زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم وأنى لك هذا، قالت: هو من عند الله. يوم خرج شف تذكر نعمة، تذكر نعمة: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. شف شيء يذكر بشيء، أنت رأيت فضل الله عز وجل اسأل الله، اشتاق قلبه تذكر نعمة الله، تذكر عطاء الله، فرفع يدي قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. فأنت حينما ترى فضل الله عز وجل اسأل الله من فضله سبحانه وتعالى. ومن فوائدها أن العقوبات سببها المعاصي والذنوب، وفيها أن المستكبر يعاقب بنقيض قصده. ثم قال الله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا: نؤمن بما أنزل علينا، ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. وإذا قيل لهم، أي لليهود وأمثالهم من أهل الكتاب، آمنوا بما أنزل الله على محمد وهو القرآن، قالوا: نؤمن بما أنزل علينا، أي يكفينا الإيمان بما أنزل علينا من التوراة والإنجيل، ويكفرون بما وراءه، أي بما سواه. وراءه من كلمات الأضداد، تأتي لمعنى ولضده، فهي تستعمل بمعنى خلف وبمعنى أمام. قال تعالى: وراءهم ملك يأخذ، ما معنى وراءهم؟ أمامهم، أمامهم. فهنا ويكفرون بما وراءه، أي بما سواه، وهو الحق مصدقا لما معهم، وتقدم معنى التصديق للكتب السابقة. قل رد عليهم من الله في قولهم أنهم آمنوا بما أنزل عليهم وتكذيب لهم: فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم صادقين في دعواكم الإيمان بما أنزل إليكم فلما قتلتم الأنبياء الذين جاءوكم بتصديق التوراة التي بأيديكم والحكم بها وعدم نسخها وأنتم تعلمون صدقهم قتلتموهم بغيا وعنادا واستكبارا على رسول الله. والخطاب لمن؟ لا، الخطاب لمن حضر من اليهود، لمن حضر محمد عليه الصلاة والسلام، والمراد أسلافهم، المراد أسلافهم. وإنما توجه الخطاب لأبنائهم لأنهم كانوا يتولون أولئك الذين قتلوا، وقيل لأنهم رضوا. رضوا ماذا؟ رضوا فعلهم، رضوا الفعل، فنسب ذلك إليهم. وفي الآية دليل على أن من ادعى أنه مؤمن ينبغي أن تكون أفعاله مصدقة لقوله، لأنهم كانوا يدعون أنهم مؤمنون بمعهم. ولقد جاءكم موسى بالبينات، أي بالآيات الواضحات والدلائل القاطعات على أنه رسول الله وأنه لا إله إلا الله. وبينا لكم في الدرس الماضي أن من تفسير القرآن بالقرآن أنه تأتي آية ويأتي شرحها وتوضيحها في معنى آخر. فهنا قال ولقد جاءكم موسى بالبينات، وقد ذكرها الله عز وجل في موضع آخر، من ذلك فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، والعصا واليد وفلق البحر وتضليلهم الغمام والمن والسلوى، آيات عظيمة مرت معنا في البقرة وستأتينا في الأعراف وكلها، وظللنا عليهم المن والسلوى وغيرها من الآيات العظيمة. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده، اتخذتم العجل معبودا من دون الله في زمان موسى. من بعده، ما معنى من بعده؟ من بعد ذهاب موسى. وذلك أنهم عبدوا العجل بعد أن فارقهم موسى ماضيا إلى ميقات ربه، وهذا القول هو الصحيح. وقد تكلمنا عن قصة العجل وما يتعلق بها في سورة الأعراف، وكما تعلمون أن هذا التفسير، تفسير سورة البقرة، إعادة لبعض الدروس القديمة التي فاتتنا. فنحن شرحنا قصة العجل وما يتعلق بها في الأعراف وغيرها من الصور. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون لأنفسكم، لأنكم أشركتم بالله، والشرك أظلم الظلم وأعظم الظلم، ولا شك في ذلك، لأن أصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، والمشرك ظالم لأنه وضع العبادة التي حق لله وضعها في المخلوق الضعيف الفقير، أو وضعها لصنم أو حجر أو شجر. ولهذا يكثر في القرآن أو يكثر في القرآن إطلاق الظلم على الشرك. الأصل أن الظلم إذا أطلق في القرآن الشرك، إن الشرك إن الظلم إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، أي المشركين. من فوائد الآيات تعصب اليهود لما هم عليه من الطريق ولو كانت خاطئة. وينبغي على الإنسان حينما يعرف هذه الصفات، صفات اليهود، مع حديث لا تتبعن سنن من كان قبلكم، أن يحرص وأن يجتهد كل الاجتهاد في اجتنابها، لأن النبي أخبر، حتى جاء في بعض الروايات أنه لو واحد من يأتي أمه في الشارع لأتها في الشارع، وهي رواية الله أعلم بصحتها، لكن جاءت في رواية، نسأل الله السلام، حتى لو دخلوا جحر ضب. لماذا قال جحر ضب؟ الاتباع. لماذا قال جحر ضب؟ طيب اسمع، طيب لضيق الجحر، يعني سيتبعون حتى في الأمور الصغيرة، وهذا الواقع الآن، حتى في اللباس والشعور وغيرها، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم، نسأل الله السلام. فحينما يقرأ الإنسان القرآن ويعرف هذه الصفات، صفات اليهود، يتجنبها. نعم. وفيها التحذير من التشبه باليهود في التعصب للآراء، وهذا موجود الآن. حينما تتكلم وترد على ممن يدعي العلم والإيمان أخطأ في مسألة، تجد من يقف مع هذا يدافع عنه، أنت ينبغي أن تدافع عن الحق، هذا الشخص يبين أن هذا أخطأ في قوله كذا وكذا، أو قوله الموسيقى حلال. حينما خرج علماء وردوا عليه قالوا الموسيقى بين الأخبار أو الموسيقى بين المقاطع أنه حرام، ترد على هذا الشخص، ما تدافع عنه، هنا مبين للناس الحق أن الموسيقى حرام والأغاني حرام. وفيها تكذيب الله لليهود بقوله نؤمن بما أنزل علينا، لأنهم لو آمنوا به لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وفيها أن اليهود قتلت الأنبياء، وهذا من أعظم المنكرات. وفيها إقامة الحجة على اليهود حيث جاءهم موسى بالبينات ومع ذلك اتخذوا العجل. وفيها أن المشرك ظالم، وفيها أن الظلم درجة أعظمه الشرك بالله عز وجل. ثم قال الله تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. أول الآية سبق شرحها، لكن نذكر ما فائدة الإعادة. يقول الرازي لماذا عاد الآية وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة، قال أن التكرار في هذا وأمثاله لتأكيد للتأكيد وإيجاب الحجة على الخصم على عادة العرب. ثانيا أنه إنما ذكر ذلك مع زيادة وهي قولهم سمعنا وعصينا، فالتكرار في فائدة، هناك ما في سمعنا وعصينا، هنا سمعنا وعصينا. سبحان الله، هناك بقوة، هنا قالوا سمعنا وعصينا. يقول أبو حيان رحمه الله وإنما كررت لدعواهم أنهم يؤمنون بما أنزل عليهم وهم كاذبون في ذلك. ألا ترى أن اتخاذ العجل ليس في التوراة بل فيها أن يفرد الله بالعبادة، ولأن عبادة غير الله أكبر المعاصي، فكرر عبادة العجل تنبيها على عظيم جرمهم. وفي هذا التكرار أيضا من الفائدة تذكرهم وتذكيرهم بتعداد نعم الله عليهم ونقمه منهم ليزجر الأخلاف بما حل بالأسلاف. خذوا ما آتيناكم بقوة، وذكرنا في الدرس الماضي ما الأسباب التي تجعل الإنسان نشيطا في الطاعة، فمن يذكرنا؟ ذكرنا 5 أسباب تجعل الإنسان نشيطا في الطاعة. أولا أن يعلم أن هذا العمل سيندم ويتمناه حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون. ثانيا أن النشاط في العبادة عكس المنافق، فإن المنافق لا يأتي العبادة إلا بتكاسل وتباطؤ، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ من الكسلة، يتذكر نعم الله عز وجل، فإن الإنسان يتذكر نعم الله عز وجل نشط في عبادته وطاعته. أيضا يخشى من العقوبة، لا يزال يتأخرون حتى يؤخرهم الله، ذكرناه في الدرس الماضي. قالوا سمعنا بأي وعصينا، سمعنا بأذاننا وعصينا بأفعالنا، والعصيان مخالفة الأمر، إن كان أمرا بتركه وإن كان نهيا بفعله، وهذا غاية ما يكون من المحادة لله ورسوله. وأشربوا في قلوبهم العجل، أي حب العجل، حتى خلص ذلك إلى قلوبهم، وهذا تشبيه ومجاز عبارة عن تمكن العجل في قلوبهم، يعني أشربوا الشيء. ولذلك تكلم العلماء رحمهم الله لماذا عبر بذلك، عبر وأشربوا ذلك. يقول القرطبي وإنما عبر عن حب العجل بالشرب دون الأكل لأن شرب الماء يتغلغل في الأعضاء حتى يصل باطنها، والطعام مجاور لها غير متغلل لها، فالماء يدخل، فحب العجل دخل وين؟ حتى في قلوبهم آخر ما دخل. ويقول ابن عطية رحمه الله التقدير حب العجل، والمعنى جعلت قلوبهم تشربه، وهذا تشبيه ومجاز عبارة عن تمكن أمر العجل في قلوبهم، نسأل الله السلامة. ابن عاشور له كلمة جميلة يقول وإنما جعل حبهم للعجل إشرابا لهم للإشارة إلى أنه بلغ حبهم العجل مبلغ الأمر الذي لا اختيار لهم فيه، كأن أشربهم كأن غيرهم أشربهم إياه، كقولهم أولع بكذا وشغف بكذا، صلى الله السلام، عقوبة من الله عز وجل. قيل لسفيان بن عيينة ما بال أهل الأهواء لهم محبة شديدة لأهوائهم، وهذا السؤال دائما يسألونه بعض الناس، يقول أهل الله يعملون بالليل والنهار، الذين ينشرون الفساد يعملون بالليل والنهار وينفقون أموال وأحيانا هذه الأعمال لا تقدم شيء ومع ذلك يعملون من غير تعب ومن غير كد، حتى في القرى التي ما فيها أحد والقنوات وعبر الإنترنت ويعملون، تتعجب تقول كيف هالعمل هذا. فقال سفيان: أنسيت قول الله وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم. عاقبهم الله حيث أحبوا هذا الشيء القبيح بسبب كفرهم، فصاروا يدافعون بدلا من يدافعون الحق وعن الإيمان ويدعى لهم وتدعي الناس لهم ويأخذون الحسنات والأجور ويكون من أهل الخير ويعمل الصالحات والأجور الكبيرات، يكون يدعو إلى أمر منكر بكفرهم، أي بسبب كفرهم. وهذا في خطر المعاصي، خطر المعاصي لا شك. ولذلك يحرم الإنسان الشيء بسبب ذنبه. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، أي قل لهم على سبيل التهكم بهم: بئس هذا الإيمان الذي يأمركم بعبادة العجل إن كنتم مؤمنين، إن كنتم تزعمون الإيمان فبئس هذا العمل والصنيع. والمعنى: لستم بمؤمنين، لأن الإيمان لا يأمر بعبادة العجل. من فوائد الآيات أن الله أخذ الميثاق على بني إسرائيل بالإيمان. ومن فوائد الآيات بيان قدرة الله، وجهه رفع الطور. ومن فوائد الآيات وجوب تلقي الشريعة بالقوة والنشاط دون الكسل. والنشاط حتى في الأمور الدنيوية تجد أضعف الناس مالا وأضعف الناس، والذين بس يسألون الناس هم أكسل الناس. فالنشاط ليس فقط في الشريعة، بس لأن الشريعة هي أول ما يكون، وهي العز وهي الشرف وهي القوة. حتى في الأمور الدنيوية الآن تجد أكسل الناس هم أفقر الناس في كل شيء، في كل شيء. فالكسل لا يمكن يخرج أبدا رجالا، حتى في أمور التجارات وأمور كذا وكذا أبدا، نسأل الله السلامة. وإذا رأيت إنسان لا قيمة له فأولها أسبابها الكسل، وإذا رأيت إنسان متقدم سواء في طيب أو في علم أو في تجارة أو في غيرها، أول سبب هو النشاط والكسل. نعم. بلال يناديك من أعلى المنارة وأنت نائم في العمارة، لو أطعت بلال لدخلت في مسمى الرجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقد تكلمنا عن الكسل بما فيه الكفاية، وذكرنا كلام ابن القيم وغيره يقول: كل رداء وكل تراجع سببه الكسل، ويكفي أن النبي استعاذ منه. ماذا تريد؟ اللهم أني أعوذ بك من العجز والكسل. حتى أن الإنسان لا يقوم بأعظم الأمور العبادات والطاعات ثم يتربى على الكسل فلا يستطيع أن يعمل أي شيء. والواقع أكبر دليل فيها أن الله قد يبتلي العبد فيملأ قلبه حبا لما يكرهه، نعوذ بالله، لقوله: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. ثم قال الله تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. يقول الله عز وجل: قل يا محمد لهؤلاء اليهود، إن كانت لكم الدار الآخرة يعني الجنة عند الله خالصة من دون الناس كما تزعمون، فإن اليهود أهل أماني كما قال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل لهم: إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس أي من جميع الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. اختلف العلماء رحمهم الله في معنى فتمنوا الموت على قولين. القول الأول تمني الموت، هذا القول الأول، يعني ويصير معنى الآية أي أنكم إذا أنتم تعتقدون أن الجنة لكم فتمنوا الموت، فإن الإنسان إذا علم أن له الجنة تمنى أن يموت حتى يذهب إلى تلك إلى ذلك النعيم العظيم، لأن من اعتقد أنه من أهل الجنة كان الموت أحب إليه من الحياة لما يصير إليه من نعيم الجنة ويزول عنه أذى الدنيا فتمنوا الموت. هذا القول الأول، ورجحه ابن جرير رحمه الله شيخ المفسرين. وقد تمنى الموت بعض الصحابة، قال عمار لما كان بصفين قال غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، وروي عن حذيفة أنه كان يتمنى الموت فلما احتضر قال حبيب جاء على فاقة، وكان عبد الله بن رواحة ينشد وهو يقاتل الروم يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها إلى آخر ذلك. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين فيما تدعونه، اطلبوا الموت حتى ترحلون إلى ذلك النعيم العظيم. القول الثاني أن المراد المباهلة، أي إن كنتم تعتقدون أن الدار الآخرة لكم، أي ادعوا بالموت على أكذب الفريقين منا ومنكم، فما فعلوا لعلمهم بكذبهم. ورجع هذا القول ابن كثير، يقول رحمه الله ابن كثير، وهذا هو المتعين، طبعا سيذكر ابن كثير رحمه الله الدليل يرجح هذا القول ولماذا هذا أرجح. يقول هذا هو المتعين، وهو الدعاء على أي الفريقين أكذب منهم أو من المسلمين على وجه المباهلة. ونقله ابن جرير عن قتادة وأبي العالية والربيع. ونظير هذه الآية قوله تعالى قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. من يعرف أي صورة؟ صورة الجمعة. فهم عليهم لعائن الله لما زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، دعوا إلى المباهلة والدعاء على أكذب الطائفتين منهم أو من المسلمين. فلما نكلوا عن ذلك علم كل أحد أنهم ظالمون، لأنهم لو كانوا جازمين بما هم فيه لكانوا أقدموا على ذلك، فلما تأخروا علم كذبهم. نعم، وهذا كما قلنا اختيار ابن كثير رحمه الله. ووجه هذا القول أن كل إنسان لا يريد الموت حتى لو كان من أصلح الناس، ولو كان من أتقى الناس، ولو كان من أرغب الناس بالزهد والطاعة والعبادة. فالموت كما قالت عائشة كلنا نكره الموت. فهذا ما رجح هذا القول ابن كثير. قال ابن كثير وسميت هذه المباهلة تمنيا لأن كل محق يود لو أهلك الله المبطل المناظر له. ولعل هذا القول هو الأقرب، لأنه ما في إنسان يتمنى الموت حتى لو كان كما قلنا من أصلح الناس. فإذا على القول الثاني المراد فتمنوا الموت مباهلة، نأتي نحن وأنتم أمام الناس ونتباهل باللعنة أو بالموت، فلما نكلوا علم كذبهم. نعم، والمباهلة لها مباحث نادرة، مباحث كثيرة ليس هذا موضعها. قال الله تعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، أي ولن يتمنوا الموت ما عاشوا بسبب ما اجترحوه من الذنوب والآثام. طيب، قوله ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، ما الذي قدمته أيديهم؟ تكذيب الأنبياء، تكذيب الرسل، التكذيب بالنبي عليه الصلاة والسلام، قتل الأنبياء، قولهم أرنا الله جهرة، قولهم اجعل لنا إله، أمورهم ما فعلوا، ذنوبهم التي فعلوها العظيمة، اعتداءهم في السبت، سائر الكبائر التي لم تصدر من أمة قبلهم ولا بعدهم. ولن يتمنوا، طيب، بما قدمت أيديهم، لماذا أضيفت إلى اليد؟ لأن أغلب الأثام الأفعال باليد، لأن أكثر الجنايات التي يرتكبها الإنسان تكون بيده، فأضيفت سائر أعمال الجوارح إلى اليد تغريبا. فتحريف التوراة كان باليد، وقتل الأنبياء باليد. فهم لا يتمنون الموت سواء عاد مباهلة أو الموت بما قدمت أيديهم، فهذه العلة، لأنهم علموا سوء طريقتهم وكثرة ذنوبهم فلذلك لا يتمنونه ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. والله عليم بالظالمين، تهديد لمن؟ لكل ظالم أيا كان ظلمه، أي أنواع الظلم الثلاثة. هذه الآية تهديد لكل ظالم. عليم أي أن الله يا أيها الظالم، سواء ظلم الشرك، سواء ظلم العبد لنفسه، سواء ظلم العبد للعبيد فيما بينهم، تهديد لهم، وأن الله عليم بهم وسيجازيهم. وكما سبق معنا أن أعظم الظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. فقوله والله عليم بالظالمين فهو كالزجر والتهديد، لأنه إذا كان عالما بالسر والنجوى ولم يكن إخفاء شيء منه، صار تصور المكلف لذلك من أعظم الصوارف عن المعاصي. والله عليم بالظالمين. وقد كثر الظلم في هذا الزمان والله المستعان في أنواعه الثلاثة، سواء عدا الشرك وتكلمنا عنه مرارا وتكرارا، ظلم العبد لنفسه، كثرة المعاصي والذنوب. ولعل من الأسباب في ذلك هو توفر وانتشار الذنوب والمنكرات، فإن المنكرات كانت قديما غير موجودة، ما في جوالات ولا في قنوات ولا في هذه الأمور، فلما توفرت والله عز وجل ابتلى عباده، منهم من وفق وهم قليل وكثير سقط، فبدأ ينظر للحرام ويفعل الحرام ويرتكب الحرام ويسافر للحرام. فهذا تهديد لكل ظالم. وتهديد الله عز وجل رحمة أو لا؟ وجهه حتى يقلع الإنسان، لأن الإنسان بين الترغيب والترهيب. أنت الآن حينما تنصح الناس مثلا يتعاملون بالربا أو يتهاونون بالصلاة، ترقبهم تقول لهم أنتم في نعمة وصحة وعافية، غيركم يعذب وغيركم في الحروب، صح؟ وأسلوب الترهيب، أسلوب الترهيب، فإن الله قوي لا يخفى عليه شيء، والله عز وجل شديد العقاب، والله عليم بالظالمين، والله لا يخفى عليه شيء، وخافوا عقاب الله وخافوا ذنوب الله عز وجل. ترغيب وترهيب لابد، بعض الناس ينفع معه الترغيب وبعض الناس ينفع معه الترهيب، لابد. انظر وضع الناس الآن، لما قل الترهيب انظر وضع الناس، الخوف كالصوت، إذا ذهب الخوف فسد القلب. انظر يوم ذهب الخوف وقل الترهيب، الآن كله ترغيب بالقنوات وغيرها، الأمور كما ترون ما يحتاج نعيد الكلام، انظر وضع الناس، قل الترهيب، مع أنهم يرون الزلازل والبراكين، لكن قل الترهيب في المواعظ فأصبح يغلب عليها جانب الترغيب، لأن بعض الناس فيها ما فيها والنفوس ما فيها، حب الناس وحب المدح إلى غير ذلك. والله عليم بالظالمين، تهديد لكل ظالم، هذه ما بها شيء، وهذه كلمة عظيمة تقال في كل مجلس، في كل خطبة جمعة، يا من تظلم بأنواع الظلم، والله عليم بالظالمين مهما كان، كما تقول واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. ولتجدنهم، أي اليهود، أحرص الناس على حياة، أي على طول العمر، لما يعلمون من مآلهم السيء وعاقبتهم عند الله الخاسرة. والمراد من الناس جميع البشر، هم أحرص الناس على حياة، فإن الحرص على الحياة غريزة في الناس، إلا أن الناس فيه متفاوتون قوة وكيفية وأسبابا. هم أحرص الناس على حياة، الناس يتفاوتون حرصهم كما هو موجود، لكن هم أحرص الناس. اسمع، ومن الذين أشركوا، ما معناه؟ وكذلك أي وأحرص من الذين أشركوا. فإن قال قائل لماذا خص هؤلاء؟ لأنهم أحرص من المشركين الذين لا يؤمنون بالبعث، يعني ليس لهم إلا الحياة الدنيا، فهم على حرص عظيم، ومع ذلك هؤلاء الذين يؤمنون بالبعث اليهود أحرص من المشركين. شوف، وفعلا انظر اليهود الآن، حبهم للمادة وحبهم للحياة أمر معروف مشهور، ولذلك غضب عليهم. ومن الذين أشركوا، أي وأحرص من الذين أشركوا الذين لا كتاب لهم، لأن مشرك العرب لا يعرفون إلا هذه الحياة ولا علم لهم من الآخرة. سبحان الله. وخص الذين أشركوا بالذكر بعد دخولهم في عموم الناس، لأنهم لا يؤمنون بالآخرة، فحبهم للدنيا عظيم. هم هؤلاء اليهود أحرص من هؤلاء المشركين. وقوله ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، يعني أي حياة، لأن شوف قال ماذا؟ على حياة، أي حياة، لو رديئة، لو حقيرة، أهم شيء يعيش، كما نقول الإنسان يعيش أهم شيء يأكل ويشرب، ولو كان ذليلا، ولو كان حقيرا، ولو كان لا قيمة له، لو ذهبت مبادئه ودينه. قال السعدي: هم أحرص الناس على حياة، على الحياة من كل أحد من الناس، حتى من المشركين الذين لا يؤمنون بأحد من الرسل والكتب. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، أي يتمنى أحدهم أن يعيش كم؟ 1000 سنة، وهذا أبلغ ما يكون من الحرص، ولو كان ذليلا، ولو كان حقيرا، ولو كان من أحقر الناس، أهم شيء يعيش. ولذلك تمنوا حاله هي من المحال أن يعيش الإنسان 1000 سنة. وهل المراد 1000؟ لا، وإنما العرب تعبر بالألف الكثرة المبالغة، كما نقول أنه يتمنى أن يعيش طول العمر. وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، أي وما طول العمر مهما عمر بمبعده ومنجيه من عذاب الله عز وجل، يعني ولو طال عمره لا ينجيه من العذاب. الشنقيطي له كلمة جميلة نقول، يقول الشنقيطي رحمه الله: إذا عرفت معنى الآية فاعلم أن الله قد أوضح هذا المعنى مبينا، أن الإنسان لو متع ما متع من السنين ثم انقضى ذلك المتاع وجاءه العذاب، أن ذلك المتاع الفائد لا ينفعه ولا يغني عنه شيئا بعد انقضائه وحلول العذاب محله. وذلك في قوله: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وهذه هي أعظم آية في إزالة الداء العضال الذي هو طول الأمل، أضواء البيان المجلد الأول من أراد هذه الفائدة. وهذه الآية هي أعظم آية في إزالة الداء العضال الذي هو طول الأمل. أفرأيت إن متعناهم سنين، دعهم خلهم يتمتعون، قال له يبني ناطحة سحاب ويعصي الله عز وجل ويفتح قنوات تحارب الله، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يوعدون. والله بصير بما يعملون، تهديد لهم على المجازات بأعمالهم، فالله بصير بالذي يعملونه من ظاهر وباطن وخير وشر. وبصير يجوز أن تكون من الإبصار بالعين، ويجوز أن تكون من الإبصار بالعلم، فالله بصير بهم. من فوائد الآيات تكذيب اليهود الذين قالوا لنا الآخرة، لأن الآخرة دون الناس. ومنها أن الكافر يكره الموت لما يعلم من سوء العاقبة، وهذا على القول الأول، فتمنوا الموت يعني اطلبوا الموت. الفائدة الثالثة إثبات علم الله للمستقبل. منين ولن يتمنوه أبدا. ومن فوائد الآيات أن اليهود أحرص الناس على حياة، ولذلك غضب عليهم، ولذلك هم أهل أهواء جدا، ولذلك قليل من يسلم منهم، قد تجاء في الحديث لو أسلم 10 من اليهود لا أسلمت اليهود. ومن فوائد الآية أن الإنسان مهما طال عمره فإنه لابد أن يموت، أن طول العمر لا ينفع الإنسان شيئا إذا كان في معصية، بل يكون وبالا وعذابا عليه. وقد جاء في الترمذي من حديث عبد الله بن بسر أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم من طال، شركم وساء عمل. وفيها إثبات البصر لله عز وجل. ثم قال الله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. أجمع العلماء على أن هذه الآية نزلت جوابا لليهود من بني إسرائيل، إذ زعموا أن جبريل عدو لهم، وأن ميكال ولي لهم، فأنزل الله: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. فقد جاء في الحديث أقبلت يهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم أخبرنا عن خمسة أشياء فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك. فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قال والله على ما نقول وكيل. قال هاتوا. قالوا أخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف تذكر إلى آخره. فأخبرنا ما هذا الرعد إلى أن قال فأخبرنا من صاحبك. قال جبريل. قالوا جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاء والعذاب عدونا. لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والقطر والنبات لكان. فأنزل الله قل من كان عدوا لجبريل. من عجيب انحطاطهم أنهم يؤمنون أنه رسول ثم يعادونه. أنت آمنت أنه رسول الآن باتفاق جميع الملل أن الرسول لا يكذب، لكن هذا انحطاط في عقائده. وإلا أنت آمنت أن جبريل مرسل من الله عز وجل ملك، فلماذا تكذبه؟ نعم. طيب يقول الله عز وجل قل لهم من كان عدوا لجبريل فإنه الضمير على جبريل نزله الضمير القرآن فنزله على قلبك. فإنه نزله أي القرآن على قلبك يا محمد. فإن قال قائل القرآن ليس له ذكر. نعم مفهوم من السياق كما قال تعالى ما ترك على ظهرها من دابة. لو تسأل أي أحد تقول ما المراد؟ يقول الأرض. فإن قال قائل كيف عرفت أن الأرض وهي لا ذكرى؟ لا من السياق مثلا. نعم كل من عليها فان المراد الأرض، هذا يفهم من السياق. نعم فإنه أي جبريل نزله أي القرآن على قلبك. نعم قال في معنى الآية أي من عاد جبريل فليعلم أنه الروح الأمين الذي نزل بالذكر الحكيم على قلبك من الله بإذنه، فهو رسول من رسل الله ملكي. ومن عاد رسولا فقد عاد جميع الرسل، كما أن من آمن برسول يلزمه الإيمان بجميع الرسل. نعم قل من كان عدوا لجبريل عليه الصلاة والسلام فإنه أي جبريل نزله أي القرآن على قلبك بإذن الله. وقوله على قلبك خص القلب بالذكر لأنه موضع العقل والعلم وتلقي المعارف. نعم قال الشنقيطي فإنه نزله على قلبك. ظاهر هذه الآية أن جبريل ألقى القرآن على قلب النبي عليه الصلاة والسلام من غير سماع قراءة، ونظيرها في ذلك قوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك. لكنه بين في موضع آخر أن معنى ذلك أن الملك يقرأه عليه حتى يسمعه منه فتصل معانيه إلى قلبه بعد سماعه، وذلك هو معنى تنزيله على قلبه. وذلك في قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وفي قوله فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. بإذن الله فيه جبريل أن جبريل لا ينزل إلا بإذن الله عز وجل، مصدقا لما بين يديه سبق معناها، وهدى وبشرى للمؤمنين، هدى لقلوبهم، فالقرآن هداية للقلوب، وبشرى للمؤمنين يبشرهم، وهذا فقط للمؤمنين يبشرهم. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والبشرى ما هي؟ الإخبار بما يسر. فمن قرأ القرآن وآمن به فإن فيه كل الأخبار السارة، فيه التثبيت وفيه التوفيق وفيه الهدى وفيها رضا الله عز وجل، وفيها أن الله يبشرهم بمن آمن بالله واتقى الله عز وجل، يبشرهم بالخير في الدنيا والآخرة. ولذلك كلما زاد قراءة الإنسان للقرآن وتدبره زاد يقينه وتقواه. فإنه يقرأ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. بشرى هو آمن بهذا الكتاب كلام الله عز وجل، أنا مؤمن بهذا الكتاب، فأقرأ آية بها الإطمئنان وبها انشراح الصدر، وفيها الرضا بالقضاء والقدر، فتجده ينشرح ويصبر. فكلما زاد إيمان الشخص زاد انشراحه وزاد طمأنينته، وكلما ضعف إيمان الشخص خاف. لو يخرج علماني ويقول سينتهي الماء من الكرة الأرضية بعد 20 سنة، خاف وقلق. طيب هذا هل هو صادق؟ وهل يعلم الغيب؟ وكيف تصدق كافر؟ لكن لضعف الإيمان وضعف العقيدة قاعدة، كلما ضعف التوحيد والعقيدة أي شيء يزلزله، أي شيء. وكلما قوى الإيمان فإنه لا يتزلزل بالأمور التافهات هذه، لأنه يؤمن بالغيب ويعرف. ولذلك تجد الناس إذا خرج أحد عاد في قديما، إذا قالوا الساعة الجمعة القادمة تجد ضعيف الإيمان يتقلق ويقلق وكذا، لأنه ضعيف الإيمان. أما المؤمن يقول كذب، كيف الساعة الجمعة القادمة ولها علامات ولها أشراط، ومن يعلم الساعة إلا الله؟ فهذا كاذب الذي يقول هذا الكلام، وطلع كاذب من سنين كثيرة وطلعت كتب. لكن لضعف الدين أي شيء يوسوس به، وأي شيء يقلقه، وأي شيء يخلفه. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. إذن ماذا نستفيد من الآية؟ كلما قوي الإيمان زاد الأمن، وكلما ضعف الإيمان والتوحيد قل الأمن. ونستفيد أن القلق بسبب قلة الإيمان يعيش الإنسان في قلق وخوف، وخاصة عاد إذا شاف المجتمع والناس المستقبل والمستقبل والمستقبل، فإنه مع ضعف الدين يخاف. وبشرى للمؤمنين تبشير، فلذلك اقرأ القرآن وتدبر سترى السعادة التي ليس بعدها سعادة. قال الله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. يقول تعالى: من عاداني وملائكتي ورسلي، ورسله تشمل رسله من الملائكة والبشر، كما قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فإن الله عدو للكافرين. أظهر في موضع الإضمار، فإنه قال عدو للكافرين ولم يقل عدو لهم، لأمور ثلاثة. أولا، الحكم على أن من كان عدوا لله ومن ذكر بأن يكون كافرا. ثانيا، أن كل كافر سواء كان سبب كفره معاداة الله أو لا فالله عدو له. ثالثا، بيان العلة وهي في هذه الآية الكفر. فهذه الآية فيها مسائل. المسألة الأولى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، ماذا نسمي هذا؟ تخصيص بعد التعميم. فإن جبريل وميكائيل من ضمن الملائكة، من ضمن الملائكة، فيسمى من باب عطف الخاص على العام، فإنهما دخل في الملائكة في عموم الرسل، ثم خصص بالذكر. قيل لأن السياق في الانتصار لمن؟ لجبريل، وهو السفير بينه وبين أنبيائه. وقرن معه ميكائيل في اللفظ لأن اليهود زعموا أن جبريل العدو وميكائيل الولي، فأعلمهم الله أن من عاد واحدا منهما فقد عاد الآخر وعاد الله أيضا. وقيل خص بالذكر تشريفا لهما وبيانا لفضلهما، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فهذا فضل عظيم للصلاة الوسطى وهي العصر، حيث خصصها بعد التعميم، وإلا هي تدخل تحت قضية المحافظة، حافظوا. طيب، من فوائد هذه الآيات شرف جبريل حيث كان موكلا بتنزيل الوحي، ذم من عاد جبريل، شرف جبريل وميكائيل، واضح من الآية، فإن الله دافع عنهم. ومن يذكر حديث فيه هؤلاء الثلاثة؟ اللهم اهدني فيهم الحق إنك تهدي، رواه مسلم في صحيحه. فقد استفتح النبي عليه الصلاة والسلام بهؤلاء الثلاثة: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. ومن فوائد الآيات أن القلب هو محل الوعي والفهم. ومن فوائد الآيات أن نزول جبريل بالوحي على رسول الله كان بإذن الله. وفيها بيان أن لجبريل وإن كان من الملائكة أعداء من البشر من بني آدم، ومن أولهم اليهود. ومن فوائد الآيات أن هذا القرآن لا يهتدي به وينتفع ويكون بشرى إلا لمن؟ مؤمن. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، القرآن. أن كل من كان عدوا لله أو لملائكته أو لرسله أو لجبريل أو لمكيل فإنه كافر. ثم قال الله تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. يخبر الله عز وجل أنه يا محمد أنزلنا إليك آيات بينات واضحات دلات على ماذا؟ على نبوتك وعلى صدقك، والآيات كثيرة. وما يكفر بها إلا الفاسقون، أي وما يجحد بها ويكذب بها إلا الجاحدون عن الطاعة الماردون عن الكفر. فمن الآيات أعظمها القرآن. القرآن، فبعضهم قال المراد بالآيات هنا القرآن، ونقول القرآن ويشمل غير القرآن. فمنها مثلا انشقاق القمر، ومنها تمني الموت الآية التي سبقت، ومنها تكثير الطعام، ومنها انشقاق القمر، ومنها نبوع الماء من بين أصابعه، إلى غيرها من الآيات العظيمة التي أنزلها الله عز وجل وأتى بها التي تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وما يكفر بها إلا الفاسقون، والفسق هو الخروج على الطاعة. وسميت الفأرة فويسقة لأنها خرجت عن طبعها بالتخريب والإفساد. والمراد بالفسق هنا الكفر، لأن الفسق ينقسم إلى قسمين: كفر أكبر والمعاصي. فالمراد به هنا الفسق. من فوائد الآية أن القرآن آيات بينات ليس فيه غموض ولا إشكال. سؤال: إن جاءك آية فيها إشكال ما هو موقفك؟ رد المحكم. أمر ثاني أن تعرف أن هذا الأمر لو ما فهمته أن الإشكال سببه في فهمك. فلا بد تؤمن، من علامات الرسوخ في العلم أن تؤمن إيمان كامل لا زعزعة فيه، أنه لا تعارض بين كلام الله ولا بين كلام الله وكلام رسوله. إذا ثبت أنه صحيح، الحديث صحيح، ما في تعارض أبدا ولا يمكن يوجد تعارض. ولذلك أحد العلماء حينما أعطى أحد الطلاب قال: خذ كتابي على ما فيه من أخطاء. قال: طيب أصلح الأخطاء. قال: هذا منتهي الأمر، هذا خاص بالقرآن الكريم. لأن بعض الناس يقول كتاب فيه أخطاء. إيه نعم، ما في أحد ما فيه أخطاء، لأن هذا لمن؟ للقرآن. قل: لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال: خذه على أخطاء. قال: طيب أصلح الأخطاء. هو مصلح الأخطاء بس يبين سيكون فيه أخطاء، ولذلك ما حد ألف كتاب إلا يرجع ويرجع، لأن هذا كتب الكتاب الله عز وجل. وفيها الرد على من قال إن آيات القرآن مشتبهات لا يعلم معناها الناس، فإن جميع آيات القرآن معلومة المعنى وليس فيها شيء مجهول المعنى لجميع الأمة. لأن لو كان مجهول لم يكن بيانا، أليس كذلك؟ نعم. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. يقول الله تعالى موبخا هؤلاء القوم بنبذ فريق منهم لما عاهدوا عليه: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. وقال الرازي: أراد تسلية الرسول عند كفرهم بما أنزل عليه من الآيات بأن ذلك ليس ببدع منهم، بل هو سجيتهم وعادتهم وعادة سلفهم على ما بينه في الآيات المتقدمة من نقضهم العهود والمواثيق حالا بعد حال، لأن من يعتاد منه هذه الطريقة لا يصعب على النفس مخالفته كصعوبة من لم تجري عادته بذلك. والنبذ ما هو؟ الطرح والإلقاء، ومنه سمي اللقيط منبوذا. قيل إن اليهود عاهدوا: لئن خرج محمد لنؤمنن به ولنكونن معه على مشرك العرب، فلما بعث كفروا به. وقال عطاء: هي العهود التي كانت بين النبي وبين اليهود فنقضوها، كفعل قريظة والنظير. وهذا الصحيح، العهود كلها، ومنها أنهم كانوا يقولون إذا خرج محمد سنؤمن به ونحارب المشركين. وفي هذا دليل يجب الحذر من اليهود. وجهه أهل نقض، فلا تصدق كلام فلان وفلان، هذا كلام الله عز وجل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. فهم أهل غدر وأهل خيانة، فهل يليق بمسلم بعد ذلك أن يصدق كلام اليهود؟ هذا كلام الله عز وجل، كما قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون، أي بل أكثر اليهود لا يؤمنون بالتوراة الإيمان الصادق، لذلك ينقضون العهود والمواثيق. ففيها توبيخ من عاهد عهدا فنبذه. وفيها أن من صفات اليهود نقض العهود. نعم. وللأسف يعني مما كثر في هذا الزمان قضايا الطلاق وقضايا الزوجات خاصة بعد الانفتاح، وصار الرجال يرون النساء والنساء ترى الرجال، وصارت الأمور فيها ما فيها، وصارت المجتمعات تبكي من الطلاقات، وخرج ناس يبكون ويصيحون لكن لا من يسمع لهم. تطلق المرأة، الطلاق موجود منذ القدم، لكن طلاق بهذه الأعداد وبهذه الكيفية شيء لا شك كل إنسان في ذرة إيمان ينبئ عن خطر، وإلا الطلاق موجود من زمان. فللأسف تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، ما أن يتزوج إلا يحصل فيه نقض سواء من قبل الرجل أو من قبل المرأة، وإن كان الأغلب من قبل الرجل، فتحدث المحاكم والطلقات والمشاكل. ما كان فيها المشاكل الكثيرة هذه، أي زواج أي طلاق فيه مشاكل. طيب هناك عهود، يا أخي أنت اشترطت أن تجلس في بيت لوحدها، هي اشترطت أن تكمل دراستها، هي اشترطت أن تفعل كذا وكذا، فالله المستعان. فينبغي على الناس أن ينبهوا وأن يخطب عليهم وأن يحذروا، نقض العهود ليس بالسهل، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أعظم ما استحللتم به الفروج، هذا شرط وافقت عليه. فتساهل الناس، وكله أيها الأخوة احفظوها قاعدة ننتهي من الدرس، قاعدة لما عصوا الله عز وجل. ولذلك قال أحدهم خير للرجل ألا يرى المرأة، وخير للمرأة ألا ترى الرجال، لأن ضعيفة الإيمان تقارن. وأنا لا أريد أن أتكلم عن هذا الموضوع، فقد تكلمت عليه لمن يسمعني بالشريط، قد تكلمت عن هذا الموضوع في دروس التفسير وأسهبت ونوعت وتكلمت ونعيد، لكن نحن نذكر الآن أشياء خفيفة. خير للمرأة ألا ترى الرجال، لأنها ناقصة عقل ودين وضعيفة، فترى هذا الرجل أغنى من زوجها وأحسن من زوجها وغيرها. وكلكم تعرفون من يخرج أمام الناس سيخرج أحسن الناس، يدعي أنه صاحب قصر ويدعي أنه صاحب سيارة فاخرة إلى غير ذلك. والرجال نفس القضية، لكن ربما المرأة هم لأن المرأة يستطيع الرجل يمنعها، أما الرجل كما تعرفون يسافر ويذهب ويرى، فوقع ما وقع فيرى هذه المرأة التي ربما هي ليست بجميلة لكن خرجت وقد وضعت الحمرة والصفرة، والعياذ بالله يفتن بها فيحتقر زوجته. وأعتقد الكلام يعني ما يحتاج تفصيل أكثر، من يعرف الواقع يعرف ماذا أقصد. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.